بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة رضي الله تعالى عنه صارع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحرابهم، دخل عمر رضي الله تعالى عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعهم يا عمر. متفق عليه. وللبخاري في رواية في المسجد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة، لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانا. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وقال: يتبع شيطانا. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله هي جزء من أحاديث ترجم لها بقوله: باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك، يعني مما هو مباح أو ليس بمباح. وقد أورد في أول الباب قصة مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها سبقت النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وأنه صلى الله عليه وسلم سبقها مرة أخرى. كما أورد قصة سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه الذي سابق رجلا من الأنصار لوصول المدينة، حيث كانوا في سفر وكانوا قافلين إلى المدينة، وسبق سلمة الرجل، مما دل على أنه تجوز المسابقة على الأقدام، وأنه لا شيء في ذلك، وأنه من اللهو المباح. وأن الرجل له أن يسابق رجلا مثله أو يسابق امرأة إن كانت من محارميه، فكل ذلك جائز، وأن هذا لا ينقص المتسابقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد طرفي السباق، وأن هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ومباسطته أهله صلى الله عليه وسلم، إذ أن مثل هذه الأفعال إنما يفعلها من كان هذا خلقه يعني التواضع. وانتهينا إلى حديث محمد بن عبد الابن علي بن ركانة الذي أورده وبين فيه قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، وهذا كان في أيام الجاهلية يعني قبل انتشار الإسلام، والظاهر أنه كان بمكة حيث طلب ركانة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصارعه، فصارعه فصرعه، وكانت المصارعة على جعل وعلى سبق، حيث دفع ركانة شاة يتسابقون عليها ويتصارعون، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة فدعاه إلى المصارعة مرة أخرى على شاة أخرى، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، وهكذا كررها للمرة الثالثة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه 3 شياه، لكنه ندم فيما بعد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد إليه الشياه حيث إنها لأهله وليست له، وأنه خشي إن رجع إليهم أن يسائلوه، وأنه هم أن يكذب بأن يجعل شاة أكلها الذئب وشاة نزت أو نشزت بمعنى أنها شردت، لكن احتار في الشاة الثالثة ماذا يقول، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شياها وقال ما كنا نجمع لك بين يعني الغلب وأخذ الشياه. وظاهر هذا الفعل إنما كان قبل مشروعية تحريم الميسر والقمار، إذ يستحيل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا المال وهو محرم، لكن على رأي من يقول إن السبق إذا كان الجعل من أحد الطرفين، إذا كان الجعل وكان السبق من أحد الطرفين دون الآخر فإن ذلك جائز وعليه، فيكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حلالا مباحا، لكنه عليه الصلاة والسلام رد عليه جعله، وكان هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه، لأنه كان مشهورا بالقوة وأنه ما صرع من قبل، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما وضع أحد جنبي على الأرض، يعني كناية عن أنه ما كان يصرع، لكنه عجب كيف يصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستنبط أهل العلم من هذا أنه تجوز المصارعة سواء كانت بين المسلمين أو بين الكفار أو بين المسلم والكافر بضوابطها الشرعية، أي لا تكون محل مقامرة، بحيث يدفع كل واحد من المتسابقين مالا ومن سبق يأخذ المالين، هذا هو القمار، وهذا هو الميسر، لكن لو كان المال مدفوعا ومقدما من احد الطرفين او من غيرهما فان ذلك جائز. وكذلك ينبغي ان يلاحظ ان المصارعة يجب ان تكون بضوابطها الشرعية، بحيث تكون عورة المتصارعين مستورة محفوظة، لا كما هو ملاحظ في هذه الأزمان حيث تجري المصارعة بين الرجال أو بين النساء، وقد كشفنا العورات وأبدينا العورات فتكون محرمة لهذا الفعل. المصارعة تكون إن كانت بالسيوف تكون بالسيوف، وإن كانت بالأيدي تكون بالأيدي، يعني سواء كانت مجردة بالأيدي أو كانت والتي بالسيوف، هذه لا تسمى بالمصارعة، وإنما تسمى يعني بالمبارزة، خصوصا إذا كان الغرض منها التعليم، وكان الغرض منها تدريب المسلمين على القتال وتدريبهم على الكر والفر، فإن هذا من الأمور الجائزة السائرة، بل ربما كانت يعني يدعى إليها ويحث عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بني إسماعيل وكانوا يرمون فقال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وقال أنا مع بني فلان، كل ذلك دلالة على أن الأمر مستحب وأن الأمر ينبغي أن يتدرب عليه أبناء المسلمين. وقد جاء فيما أشار إليه الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع أبا جهل وأنه صرع، لكن أشار الشارح إلى أن هذه الروايات لم تثبت ولم تصح، والثابت والصحيح هو مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه. قال رواه أبو داود، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر رضي الله تعالى عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، هكذا جاءت الرواية. وقد جاء في غير رواية أخرى أن الحبشة إنما لعبوا في يوم عيد، في أحد أيام الأعياد، إما في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، وهما العيدان اللذان شرعهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعبا في المسجد، وفي بعض الروايات أنهم خارج المسجد، لكن الرواية الثابتة أن اللعب كان في داخل المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحبشة يلعبون أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ترى ذلك، فوقف صلى الله عليه وآله وسلم عند بابه وأخذت تنظر عائشة رضي الله عنها من ورائه، يعني من فوق كتفه تنظر إلى الحبشة يلعبون، حتى إذا ملت يعني بعد ذلك اكتفت، وأنهى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدتها لما يفعله الحبشة. وهذه الرواية استدل بها أهل العلم على أن الحبشة لعبوا في هذا في ذلك اليوم، يعني يوم العيد، إلا أن الرواية التي بين أيدينا ظاهرها أن اللعب إنما كان عقب عودة النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، وظاهرها أنه لما قدم المدينة، والذي يبدو والله أعلم أن المراد بقدومه المدينة يعني في إحدى سفراته لا في السفرة الأولى، لأنه في السفرة الأولى لم يكن إذ ذاك الحبشة متجمعين، وإنما تجمع الحبشة ووجدوا فيما بعد، ولعلهم إنما جاءوا مع من جاء من أرض الحبشة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني كان ذلك في السنة السابعة من الهجرة. وهذا الحديث دلنا أيضا على أن اللهو يجوز أن يكون في أيام العيد، وكذلك عند قدوم شخص ذا أهمية، عند قدوم ضيف ونزوله لا بأس أن يقابل بشيء من الفرح وبشيء من اللهو كلاعب الحبشة رضوان الله تعالى عليه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، يعني فلما أراد عمر أن يمنعهم وينكر عليهم هذا اللعب فقال له: دعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم منع عمر رضي الله تعالى عنه في منع الحبشة، كما أنه منع أبا بكر رضي الله تعالى عنه في الجاريتين يوم أن كانتا تغنيان عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك في يوم العيد. قال: وللبخاري في رواية في المسجد، مما يدل على أن هذا اللعب وأمثاله يعني مما يعود على المسلمين بالنفع لا بأس أن يفعل وإن كان في المسجد، لأن المسجد إنما هو المحل الذي يلتقي فيه المسلمون ويؤدوا فيه ما ينفعهم. ولا شك إن هذا اللهو المباح يعني لما كان فيه تدريب ولما كان فيه تعليم جاز فعله ولو في المسجد. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في احدى سفراته، لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك. وهذا الحديث كما قلت يدل على انه لا باس ان يظهر الناس الفرح لضيف حل او لعودة امام من جهاد او من سفر مباح وغير ذلك. ومثله ايضا ما سيمر بنا ان امرأة نذرت ان رد الله نبيه صلى الله عليه وسلم سالما يعني من احدى سفراته فانها تضرب على رأسه بالدف. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بذلك فقال لها: ان فعلت فافعلي وان لم تفعلي فلا تفعلي، يعني اذا كنت قد نذرت فلا بأس. واخذت الدف وضربت به بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدل ذلك على ان مثل هذا الفعل مباح وجائز، اذ لو لم يكن مباحا ولو لم يكن جائزا او كان معصية لما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله. فلما كان هذا الضرب ليس بمعصية رخص فيه، والله اعلم. نعم. ايش ما نسال؟ الرواية جاءت ان امرأة، ولم يذكر انها جارية، لكن الرواية التي جاء فيها انها جارية انما هو المغنيتان. اللتان غنتا في عند عائشة رضي الله عنها، والمراد بهما يعني مولاتين يعني مملوكتين، وليس المراد بهما أنهما صغيرتان. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. وهذا الحديث دلنا على أنه لا يجوز اللعب بالحمام لأنه لا يتعلق به منفعة ومصلحة تعود على الإسلام أو على المسلمين، مثل ما يحصل في اللعب بالحراب أو ركوب الخيل أو المصارعة أو المسابقة، لأن فيها نفعا وفيها تدريبا يعود على المسلمين ومصالحهم. أما اللعب بالحمام فليس فيه تلك المصلحة وليس فيه تلك المنفعة، ولهذا عد من اللهو الذي لا يشرع. وهذا الحديث يقول فيه الإمام الشوكاني إنه حديث يعني متكلم فيه، لكنه يقول هذا الحديث دل ذهب إليه بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالحمام مكروه. ويقول الإمام الشوكاني ولو قلنا إنه محرم لما يعني أغربنا في الحكم ولما ابتعدنا في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللاعب به بأنه شيطان، والوصف بكونه شيطان يشعر بالتحريم، لكن هذا يتوقف على ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه أهل العلم أن الخبر غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب، والتي بدأت بحديث عائشة في المسابقة وبحديث سلمة بن الأكوع في المسابقة وبحديث ركانة وبحديث الحبشة، علق على ذلك بقوله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، والنسائي يعني في سننه، وابن ماجه يعني في سننه، وابن حبان أي في صحيحه، والبيهقي يعني في سننه من حديث هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن حديث قال واختلف فيه على هشام فقيل هكذا يعني عن عروة عن عائشة، وقيل عن رجل عن أبي سلمة عنها، عن رجل عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها، وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عنها يعني عن عائشة. قال وحديث محمد بن علي بن ركانة، أما حديث سلمة بن الأكوع وحديث فلم يتكلم عليه لأنه أخرجه الإمام مسلم، وأما حديث محمد بن علي بن ركانة قال في إسناده أبو الحسن العسقلاني وهو مجهول، وأخرجه أيضا الترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة، وقال غريب وليس إسناده بالقائم يعني فيه ضعف. قال وروى أبو داود في المراسيل أي في كتاب المراسيل وهو جزء من السنن أو كتاب مستقل أورد فيه أبو داود الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن سعيد بن جبير وهو من التابعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء يعني في مكة فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة ابن يزيد وهذا شك في الاسم ومعه عير له يعني معه حمار له أو معه عير له يعني معه سرب من الايه من الإبل. فقال له يا محمد هل لك أن تصارعني؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تسبقني، ومعنى ما تسبقني يعني ماذا تدفع سبقا إن صرعتك، وليس المراد به يعني أنه لا يقوى على مسابقتي، وإنما هو سؤال إن صارعتك ماذا تدفع إن صرعتك، ما تسبقني من السبق أو من السبق، وهو الجعل الذي يدفع للفائز. قال شاة من غنمي. قال فصارعه فصرعه فأخذ الشاة، فقال ركانة هل لك في العودة يعني يصارعه مرة أخرى؟ ففعل ذلك مرارا يعني وفي كل مرة يدفع ركانة شاة ويكسبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض، يعني كأنه مستغرب كيف تتابعت صرعات النبي صلى الله عليه وسلم له وهو مشهور بين قومه بأنه لا يصرع. ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني، يعني لم يستسلم، وفيه نوع من المكابرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صرعه 3 مرات وأخذ منه 3 شياة ومع ذلك يدعي أنه لم يصرع، قال فأسلم يعني. ولعل هذه المصارعة كانت سببا في إسلامه إذ تبين له أن الله تعالى ممد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بطاقته العادية يعني لا يصرعه، لكنه لما كان مؤيدا من عند الله جل وعلا وكان في هذا إعجاز رآه ركانة أسلم، فكان ذلك سببا في إسلامه. قال ورد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه غنمه. قال الحافظ يعني ابن حجر إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة، يعني فالحديث مرسل، والإرسال انقطاع. قال البيهقي وروى موصولا يعني متصلا مسندا. وفي كتاب السبق لأبي الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مطولا، فتكون هنا الرواية متصلة. نعم. لا لا، كتاب أبي الشيخ متأخر عن كتاب البيهقي. البيهقي قال وهذا الحديث روي موصولا، ثم إن الإمام الشوكاني نقل هذا الحديث الموصول من كتاب أبي الشيخ. قال ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مطولا، لكن يقول وإسنادهما ضعيف، يعني إسناد رواية ابن عباس ورواية أبي أمامة. قال وروى عبد الرزاق يعني في مصنفه عن معمر عن يزيد بن أبي زياد وأحسبه عن عبد الله بن الحارث قال صارع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا، يعني أبا ركانة، فقال شاة بشاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاودني في أخرى، فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عاودني يعني المرة الثالثة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال أبو ركان ماذا أقول لأهلي يعني وقد خسرت هذه الشياة، شاة أكلها الذئب وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة، يعني لو قلت وكذبت عليهم بأنه خسر الشياة الثلاث، الأولى أكلها الذئب والثانية نشزت بمعنى أنها شردت وندت، لكن ماذا أقول في الثالثة، يعني إنما قال ذلك متحسرا، وإنما قال ذلك مستعطفا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعيد إليه بعض شياهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك، يعني أن نصرعك وأن نغرمك، يعني نجمع لك بين الخسارتين، خسارة المصارعة وخسارة المال، خذ غنمك. قال هكذا وقع فيه يعني في هذه الرواية أن اسمه أبو ركانة لا ركانة. نعم. ها؟ ما نسانا ما سمعت وتم ايه لما يقول يعني الحديث ضعيف، لأنه أشار إلى أن الحديث في إسناده ضعف، لذلك رواه بصيغة التمريض. قال هكذا وقع فيه أبو ركانة يعني في رواية المصنف. قال والصواب ركانة. قال وحديث أبي هريرة هكذا، هذا ما يتعلق بحديث ركانة والمصارعة، وأن هذا الحديث لم يثبت، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء من طرق لكن يدل على أن له أصلا. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثاني، قال في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، استشهد به مسلم ووثقه ابن معين ومحمد بن يحيى الذهلي والنسائي. ويقال: فمن الناس بعدهم؟ وقال ابن عدي يعني في كتابه الكامل: أرجو أنه لا بأس به، وهذا توثيق. وقال ابن معين: مرة ما زال الناس يتقون حديثه. فاختلف فيه قول ابن معين. وقال السعدي: ليس بالقوي. قال: وغمزه الإمام مالك يعني ضعفه. وقال ابن المديني: سألت يحيى القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد. قال: فليس هو ممن تريد، يعني ليس ممن يصلح للرواية. وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن القطان. نعم. وقال ابن معين: مرة، يعني ابن معين نقل عنه مرة في الأول قال، وقال ابن معين ثقة. وقال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. نعم، ما زال الناس يتقون حديثه. هذا معنى إذا محمد بن عمرو بن علقمة كأنه محل اختلاف بين أهل العلم، فمن موثق ومن مجرح. وعليه فإن مثل هذا يعني يجري عليه ما يجريه أهل العلم على الذي اختلف في توثيقه وتجريحه، بحيث إن كان التجريح مفسرا يقدم على التعديل. قوله: حتى إذا أرهقني اللحم، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، تعلل به سبب سبق النبي صلى الله عليه وسلم لها، أي كثر لحمي. قال في القاموس: أرهقه طغيانا، أي غشاه أو غشاه إياه. وقال: رهقه كفرح غشيه. وفي الحديثين دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل. أي الحديثين؟ حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سلمة بن الأكوع. وفي الحديثين دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل، وبين الرجال والنساء المحارم، وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، يعني كل هذا لا يتنافى السباق لا يتنافى مع ذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد 50 من عمره، وقد كان عمرها يوم أن دخل بها 9 سنين، ولا فرق بين الخلاء والملاء، يعني بين أن تجري المسابقة في الخلاء أو تجري في داخل البلد، لما في حديث سلمة، لأن حديث سلمة كان في الخلاء. قوله إن ركانة صار عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال فيه دليل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر، وهكذا بين المسلمين، ولا سيما إذا كان مطلوبا لا طالبا. وماذا يريد بقوله إذا كان مطلوبا لا طالبا؟ يعني إذا كان المسلم مطلوب منه أن يسابق، طلب منه غيره أن يسابق، فهنا كأنه يرى أنها تعينت عليه، ومتى تعين عليه يجيب. ولعلهم يفرقون بين أن يبدأ هو وبين أن يطلب منه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق عائشة رضي الله عنها ما كان ذلك مثلا بطلب عائشة، بل ربما كان بطلب منه، ولهذا خاصة في المرة الثانية لما سبقها قال لها هذه بإيه؟ بتلك. قال وكان لا سيما إذا كان مطلوبا لا طالبا، وكان يرجو حصوله خصلة من خصال البر او من خصال الخير بذلك، او كسر ثورة كبر من متكبر، يعني هذا الذي سابق او الذي يشعر بانه لا يغلب ولا يسابق قد يكتنفه شيء من الكبر يملأ نفسه، فلا بأس أن يسبقه أو أن يسابقه المسلم ليوقفه عند حده، وليفسد عليه هذا الشعور الذي انتابه من أنه لا يغلب. هذا المراد بقوله هنا أو كسر ثورة كبر، او كسر ثورة كبر متكبر، او وضع مترفع باظهار الغلب له، يعني بان يغلبه ويظهر هذا الغلب له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بركان. وكما روي من مصارعته صلى الله عليه وسلم ركانة، روي انه تصارع هو وابو جهل. قال الحافظ عبد الغني ما روي من مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ابا جهل لا اصل له. قال وحديث ركانة امثل ما روي في مصارعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله يلعبون عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحرابهم، قال فيه جواز ذلك في المسجد كما في الرواية الثانية. وحكى ابن التين احد شراح كتاب الامام البخاري عن ابي الحسن اللخمي ان اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، ربما غلب عليه ان المسجد خاص بالعبادة، وأن اللعب فيه بالحراب لا يناسبه، لكن هذا الفهم يتعارض مع النص والاجتهاد مع النص، ودعواه أن هذا منسوخ بالقرآن وبالسنة. الاستدلال بالآيات أو بالحديث لم يكن في محل النزاع، لأنه استدل بقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، واللعب بالحراب لا يتنافى مع مكانة ورفعة المسجد، إذ أنه ليس فيه تلويث وليس فيه تنجيس وليس فيه استخفاف واستهانة بالمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحبشة يلعبون وأقرهم حيث كان واقفا عند بابه ينظر إليهم، فلو كان هذا وتنافى مع قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. قال: أما القرآن فقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وأما السنة قال: فاستدل المانعون، والذي ذكره ابن التين، بحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. وهذا الحديث أيضا لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه ليس في محل النزاع، فلم يقل أحد أن الحبشة رضوان الله عليهم الذين لعبوا في المسجد كانوا من الطائفتين، لم يكونوا من الصبيان ولم يكونوا من المجانين، فالحديث لا يصلح لأن ينسخ، بل إن أهل العلم ردوا هذا الخبر ولم يصححوه، وقالوا هو حديث باطل حديث مردود، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله عليهم يخالفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة زينب رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهم، حملها وصلى بها في هذا المسجد، وكان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في هذا المسجد على المنبر، وإذا بالحسن رضي الله تعالى عنه يتعثر بين الصفوف، فنزل صلى الله عليه وسلم واخذه وحمله معه الى المنبر وقال للناس: ان ابني هذا سيد، وان الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلو كان حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ثابتا لخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما السنة فحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه يعني ابن التين، ولا عرف التاريخ تاريخ ورود الحديث وتاريخ قصة لعب الحبشة حتى نقول بأن السابق منهما منسوخ فيثبت النسخ قال وحكى بعض المالكية عن مالك رحمه الله أن لعبهم كان خارج المسجد، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك. نعم ما نسانا لا نفهم ايش تقول انت اليوم. ها
قلت لا تقف هذا على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلم الزوجين.
لماذا؟
لانه طاهر ومحرم
واولاد المسلمين محمولون على الطهارة، وأفناء الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم، وما عندنا دليل على أن الحسن والحسين يعني يتميزان عن غيرهما من أبناء الصحابة رضوان الله. قال وحكى بعض المالكية عن مالك رحمه الله أن لعبهم كان خارج المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك، فإنه خلاف ما صرح به في طرق أو خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث. قال واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. قال المهلب المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. قال وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم يلعبون، وأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر إليهم. قوله ودخل عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن التين يحتمل أن يكون عمر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يعلم أنه رآهم، أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم، وهذا القول من ابن التين فيه يعني شيء من الشطط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أن هذا الفعل منكر لما سكت عنه، لكنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا مباح وأن فيه فسحة، ولهذا أخبر عمر وقال له دعهم يا عمر فإن في ديننا فسحة، ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وهذا أولى لقوله في الحديث يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون إنكاره صلى الله عليه وسلم لهذه شبيها لإنكاره على المغنيتين، وكان من شدته ما اسمع. قال ويحتمل ان يكون انكاره يعني انكار عمر لهذه شبيها لانكاره على المغنيتين، وهذا ايضا فيه يعني نظر، لأن عمر رضي الله عنه لم ينكر على المغنيتين، وإن الذي أنكر على المغنيتين إنما هو أبو بكر رضي الله عنه، أما عمر فأنكر على المرأة التي كانت تضرب بالدف، على المرأة التي ضربت بالدف، لأنه لما ضربت بالدف ودخل أبو بكر وأخذ التضريب، فلما دخل عمر رضي الله عنه أخفت الدف وجلست على الدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته المشهورة: قال وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى. والجد في الجملة أولى من اللعب، يعني كأنه يبرر إنكار عمر، يقول الجد أو الجد وهو عدم اللعب بالحراب في المسجد أولى من اللعب، ولهذا عمر أنكر والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، لأنه يرى أن خلاف الأولى يجوز. قال والجد في الجملة أولى من اللعب المباح، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني فإنه سكت بصدد بيان الجواز، أي أن هذا الفعل جائز. نعم نعم، هو الآن ما يناقش يعني إنكار عمر والنبي ورد النبي على إنكار عمر، وإنما يقول لو نظرنا إلى المسألة أيهما أولى، اللعب أو عدم اللعب، يقول إن اللعب عدم اللعب هو الأولى، وما دام اللعب خلاف الأولى فهو ليس بمحرم وإنما هو جائز. والنبي لما أنكر على عمر إنما أنكر ليبين أن هذا الفعل جائز وإن كان خلاف الأولى، هذا ما قصده الإمام الشوكاني رحمه. نعم نعم. قوله فقال شيطان إلى آخر الحديث، قال فيه دليل على كراهية اللعب بالحمام وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه، وقد قال بكراهته جمع من العلماء، لكن كما قلت إن هذا مبني على ماذا؟ مبني على صحة الحديث، مبني على صحة الحديث، وقد تكلم المؤلف في صحة هذا الحديث حيث قال وأما حديث أبي هريرة الثاني. نعم، وحديث أبي هريرة الثاني في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وقد عرفنا الخلاف فيه، فهذا الاستنباط ينبني على على ثبوت الحديث وعدم ثبوته. قال ولا يبعد، وقد قال بكراهته جمع من العلماء، ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه، لأن تسمية فاعله شيطانا يدل على ذلك، وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها، أو لأنها تفعل فعل الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها، فبهذا يعني من هذه الوجوه أشبهت الشيطان. لا، اتباع الصيد أعم، يعني الحديث من اتبع الصيد بمعنى أنه ترك الأمور الواجبة، فاتباعه لأن الأصل في الصيد الإباحة، لكن إذا غلب الصيد على فعل الطاعات عندئذ يكون مذمة. إيش باقي؟ ها؟ ما نسانا الحراب جمع حربة، المراد بها الرمح، آلة من آلات القتال الرمح، أو هي يعني أقل من الرمح من حيث الطول. حربة عبارة عن يعني عود في طرفه آلة مدببة تستعمل في القتال ويصوب بها ويرمى بها، هذه هي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.